طيب قبل أن ندخل في الدرس الجديد، هناك فائدة ذكر الحافظ رحمه الله تعالى، ذكر الحافظ فقال واتفقوا على أنه لو غمس، اتفقوا على أنه لو غمس يده أي في الإناء قال لم يضر، لم يضر الماء. قال وقال إسحاق وداود والطبري ينجس، واستدل لهم بما روي من الأمر بإراقته، لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي. يعني الحديث الذي مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين بث يده، فمن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا يعني هل يتنجس الإناء أم لا يتنجس؟ الحافظ رحمه الله تعالى ذكر في هذه المسألة كما مر معنا الآن، نقل اتفاق أنه لا ينجس، ثم روى الخلاف عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى بأنهم قالوا ينجس، فلعله خلاف طارئ بعد اتفاق والله أعلم. طيب فصحيح أنه هل ينجس أم لا؟ سيأتي مع الكلام اليوم إن شاء الله في درس اليوم على الماء إذا وقعت فيه نجاسة هل يتنجس أم لا، سيأتي معنا في درس اليوم بإذن الله عز وجل الكلام على مسائل أو بعض مسائل الماء. طيب بسم الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. طيب أولا غريب الحديث، الحديث فيه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الماء الدائم، الماء الدائم أي الراكد الساكن، من دام يدوم إذا طال زمانه، من دام يدوم إذا طال زمانه. طيب واضح معنى، معنى الماء الدائم الذي لا يتحرك، جاءت أمطار مثلا، سقطت أمطار أو مرت سيول، فمرت في بعض الأماكن تكون كالبرك، كالبرك في الأراضي أو في الجبال أو ما شابه ذلك، تمر مر عليها الماء فاحتفظت بهذا الماء، احتفظت بهذا الماء، فيسمى هذا الماء الذي في هذه البرك أو في هذه الأحواض يسمى ماء ماذا؟ نار راكدا، لأنه لا يتحرك بماذا؟ بمرور عيون فيه أو ما شابه ذلك، هذا هو الماء الراكد، هذا هو الماء الراكد. طيب في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، الذي لا يجري، اختلف أهل العلم في تفسير هذه العبارة، فقيل الذي لا يجري هو تفسير لقوله الدائم وإيضاح لمعناه، تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، يعني كأن الحديث لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم، فكأن قال يقول ما هو الماء الدائم، فقيل هو الذي لا يجري، واضح الأمر أم لا؟ الماء الدائم هو الذي لا يجري، فيكون قوله الذي لا يجري تفسيرا، يكون تفسيرا لقوله الدائم. وقيل وقيل احترز به عن الراكد، احترز به عن الراكد الذي يجري بعضه، الذي يجري بعضه كالبرك، يعني ما راكد لكن كالبرك فيها عيون أو ما شابه ذلك فيتحرك الماء، فقال الذي لا يجري، المقصود بالحديث ماذا؟ الماء الذي لا يجري، الماء الدائم الذي ماذا؟ لا يجري. وقيل احترز به عن الماء الدائم، وقيل احترز به عن الماء الدائم لأنه جار من حيث الصورة،
ساكن من حيث المعنى، ساكن من حيث المعنى. وقال ابن الأنباري وهو أحد أئمة اللغة: الدائم من حروف الأضداد، الدائم من حروف الأضداد، يقال للساكن والدائر، يقال للساكن والدائر، يقال للساكن أنه دائم، ويقول للدائر أنه كذلك ماذا؟ أنه دائم. قال: ومنه أصاب الرأس دوام، دوام أي دوار، أي دوار. ومنه أصاب الرأس، أصاب الرأس دوام أي دوار، أي دوار. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعلى هذا فقوله الذي لا يجري صفة مخصصة لأحد معنيي المشترك. واضح هذا الأمر أم لا؟ يعني معنى الدائم على ما ذكر بالأنباري من ألفاظ الأضداد. ما معنى الأضداد؟ أي يأتي لفظ ويأتي معنى آخر ضده، مثل البياض والسواد مثلا، الأبيض ضد ماذا؟ الأسود. الأعلى ضد ماذا؟ الأسفل، وهكذا. والدائم ضد ماذا؟ الساكن ضد ماذا؟ المتحرك. فلفظ الماء، لفظ الماء أو لفظ الدائم يأتي بمعنى الساكن ويأتي بمعنى المتحرك الذي هو الدائم، الذي هو ماذا؟ الدائر. واضح الأمر أم لا؟ قال: فهو من ألفاظ الأضداد، فجاء بهذا اللفظ الذي لا يجري ليبين وليخصص أحد معنيي هذا اللفظ. واضح الأمر أم لا؟ ليخصص أحد معنيي هذا اللفظ، فيكون معنى الدائم أي الساكن الذي لا يجري. واضح الأمر أم لا؟ طيب. وقيل الدائم والراكد مقابلان للجاري، وقيل الدائم والراكد مقابلان للجاري، ولكن الدائم الذي له نبع، الدائم الذي له نبع، له عين تنبع منه، والراكد الذي لا نبع له، والراكد الذي لا نبع له، أي جاء تجمع الماء بسبب السيول أو بسبب أمطار أو ما شابه ذلك. هذه أقوال ذكرت في معنى الذي لا يجري، بمعنى في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل، ثم يغتسل فيه. اختلف أهل العلم في ضبط قوله يغتسل، فمن قائل أنها بالرفع، فمن قائل أنها بالرفع أي يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل، يغتسل فيه. ويكون التقدير: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم هو يغتسل فيه، ثم هو يغتسل فيه. فيقول: حيث خرج مخرج الخبر، فيقول حيث خرج مخرج الخبر، أي كيف يبول في هذا الماء الدائم ثم بعد وقت هو يغتسل من هذا الماء الذي قد بال فيه. واضح هذا الأمر أم لا؟ هذا معنى. وقال بعضهم ثم يغتسل فيه مجزوم، مجزوم، فيكون الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وقالوا هو مجزوم على عطفه على موضع يبولن، لأن موضع يبولن الجزم. وقيل أنه منصوب، وقيل أنه منصوب بأن مضمرة بعد ثم، وقيل أنه منصوب بأن مضمرة بعد إن، والتقدير: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل، ثم أن يغتسل فيه. طيب، وهذا الأخير قاله الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى. قد يقول القائل: ما الفائدة من هذا الآن؟ هل هو مرفوع أو هو مجزوم أو هو منصوب؟ الفائدة أن بكل إعراب له معنى، أن المعنى يتغير بتغير الإعراب، بتغير الإعراب. فعلى قول الرافع، على القول بأنه مرفوع، أنه بالرفع، فإنه مختص بالبول فقط. واضح الأمر أم لا؟ على القول بأن يغتسل مرفوع، فيكون النهي خاصا بماذا؟ بالبول. بمعنى أن الرجل لو بال في الماء الراكد ثم اغتسل من ذاك الماء نفسه يكون آثما بسبب بوله لا بسبب اغتساله بعد بوله. واضح هذا الأمر أم لا؟ يكون النهي على البول فقط دون الاغتسال. يكون النهي على البول دون ماذا؟ دون الاغتسال. طيب، وعلى القول بالنصب يكون النهي عن الجمع بين البول والاغتسال في ذلك الماء الذي بال فيه. أما إذا بال في الماء دون أن يغتسل فيه فليس ذلك منهي من هذا الحديث. واضح أم لا؟ على القراءة أو على أن يكون منصوبا يغتسل لا يكون ماذا؟ إذا بال الإنسان في الماء الدائم لا يستفاد النهي من هذا الحديث، ولكن يستفاد من ماذا؟ من أحاديث أخرى. ولا يستفاد كذلك أن يغتسل في ذاك الماء الدائم أيضا. لكن متى يكون النهي؟ يكون النهي إذا بال واغتسل في ذاك الماء يكون ماذا؟ يكون الأمر منهيا عنه. يكون الأمر ماذا؟ منهيا عنه. أما إذا فعل أحد الأمرين بال فقط أو اغتسل فقط فلا يكون منهيا عن هذا الفعل. وعلى قراءة وعلى القول بأن يغتسل مجزوم يكون النهي عن الأمرين بانفرادهما. يكون الأمر أو النهي عن الأمرين بانفرادهما، أي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل، فمن بال في الماء الدائم فقد دخل في النهي. واضح الأمر أم لا؟ رجل ما بال ولكن اغتسل في الماء الدائم، كذلك يكون دخل في ماذا؟ دخل في النهي. والكلام على من اغتسل وهو جنب، هو جنب، وسيأتي بالألفاظ الأخرى تبين هذا. واضح هذا الأمر أم لا؟ كما يدل عليه اللفظ الآخر، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، كما في الحديث أو في اللفظ الآخر ذكره الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في رواية مسلم. وقد جاء في حديث أيضا في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو من حديث جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. وهذا نص في ماذا؟ في النهي عن البول بمفرده، في النهي عن البول بمفرده في الماء الراكد. واضح الأمر أم لا؟ وأيضا ثبت كما جاء في هذا اللفظ في لفظ مسلم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فهو نص في النهي عن ماذا؟ عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. واضح هذا الأمر أم لا؟ فعلى ما مر معنا في هذا الحديث، على القول بأن الحديث على القول بالرفع بأنه مرفوع، فيكون النهي عن البول فقط في هذا الحديث، أما الاغتسال فمنهي عنه من حديث آخر. فمنهي عنه من ماذا؟ من حديث آخر، وهو حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو ماذا؟ وهو جنب. واضح هذا الأمر أم لا؟ وعلى القول بأن بالقول بالنصب، وعلى القول بالنصب يكون عن الجمع بين الأمرين، يكون عن الجمع بالأمرين. أما من فعل أحدهما دون الآخر فلا يكون منهيا عنه. وعلى القول بالجزم يكون نهي عن ماذا؟ عن كلا الأمرين بانفرادهما، عن كلا الأمرين بانفرادهما. ورجح جماعة من المحققين القول بالرفع، قالوا والأمور الأخرى مستفادة من أحاديث أخرى، وهذا الذي قاله ابن دقيق العيد ومال إليه الحافظ ابن حجر وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى. طيب، هذا بالنسبة لألفاظ الحديث، فندخل ها هنا في مسائل الحديث بإذن الله عز وجل. في الحديث مسائل، الأولى هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ هل النهي في هذا الحديث للتحريم أم للكراهة؟ قال النووي رحمه الله تعالى: وهذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للكراهة. طيب، قال ويؤخذ من ذلك ويؤخذ ذلك من حكم المسألة ويؤخذ ذلك من حكم المسألة. فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لم يحرم البول فيه. فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث. ما هو مفهوم الحديث؟ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ لا يقول إن أحدكم في الماء الدائم. فمفهومه أن الماء إذا كان متحركا ماذا؟ لا بأس بالبول فيه. واضح أو لا؟ لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. فمن بال في ماء يجري فماذا؟ ظاهر الحديث أو مفهوم الحديث أنه لا بأس به. واضح الأمر أم لا؟ لذا قال النووي رحمه الله تعالى لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث، ولكن الأولى اجتنابه، ولكن الأولى اجتنابه، وهذا واضح. قال وإن كان قليلا جاريا، أي إن كان الماء الجاري قليلا، فقد قال جماعة من أصحابنا يكره، والمختار أنه يحرم، لأنه يقدره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره، ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس، ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس. وهذا الأخير ذكره النووي رحمه الله تعالى، إذا كان الماء الجاري قليلا أي ضعيفا جريانه وضعيفا سيلانه، ومع هذا يبول فيه، فإذا بال فيه وتورد الناس على البول نجس ذلك الماء، وإذا نجس ذلك الماء صار البول فيه محرما، صار البول فيه محرما، لأن العلة المذكورة في النهي عن الحديث عن البول في الماء الراكد هي ماذا؟ هي التنجس أو التقدر، وهذا حاصل في هذا، وهذا المعنى موجود في الماء الجاري إذا كان قليلا تطرأ عليه النجاسة. قال وإن كان الماء كثيرا راكدا، فقال أصحابنا يكره ولا يحرم. واضح الأمر، الأول ماء جاري، الآن ماء راكد. يقول إن كان الماء الراكد كثيرا، طيب، ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا. قال النووي رحمه الله تعالى ولو قيل يحرم لم يكن بعيدا، فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين. وفيه من المعنى أنه يقدره، وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره أو تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي يتحرك بتحرك طرفه الآخر بوقع نجس فيه. معناه أن الماء الراكد إذا كان كثيرا وتوارد الناس على البول فيه مع الأيام يصير نجسا، فإذا كان كذلك فلا يكون الأمر فيه على الكراهة حسب، بل يكون محرما. ومراد بالماء الماء الغير مستبحر، الماء الكثير الغير ماذا؟ مستبحر، لأن العلماء رحمهم الله تعالى سيأتي معنا بإذن الله هذه المسألة يقسمون الماء إلى أقسام، ماء قليل وماء كثير وماء مستبحر. يقولون أما الماء المستبحر أي ماء الذي هو في أودية كبيرة أو في برك عظيمة فكانت حكمها كحكم البحار من حيث الكبر وعدم التغير، فهذا لا يضرها النجاسة، فهذه لا تضرها النجاسة واضح، لكن الكلام على الماء الكثير واختلف فيه معنى الكثير، وسيأتي مع الكلام على هذه المسألة بإذن الله عز وجل. طيب قال: وأما الراكد القليل، وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا، من أصحابه؟ أصحاب النووي الشافعية، أنه مكروه. قال: والصواب المختار أنه يحرم، أنه يحرم، أنه يحرم البول، أنه يحرم البول فيه، لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويضر غيره باستعماله، والله أعلم. هذا تلخيص مفيد مختصر من الإمام النووي رحمه الله تعالى في حكم الماء، في حكم الماء أو في حكم البول في الماء الراكد. طيب مسألة، مسألة أخرى، مسألة أخرى. أول المسألة الأولى واضحة أم لا؟ نعيد المسألة الأخرى، نعيد المسألة الأخرى حتى تتضح. ذكر النووي رحمه الله تعالى في حكم البول في الماء، ذكر أن الماء على قسمين: ماء جاري وماء ماذا؟ وماء راكد. ماء جاري وماء راكد. فقال: أما الماء الجاري فهو على قسمين: كثير وقليل. كثير وماذا؟ وقليل. فأما البول في الماء الكثير فهذا لا شيء فيه، لمفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم الذي لا يجري. قال: فهذا يجري فليس منهي عنه، فليس منهي عنه. واضح الأمر أم لا؟ بقي الماء الجاري القليل الضعيف السيلان الذي إذا بال فيه الإنسان أو تورد الناس على البول فيه صار نجسا، هل يجوز البول في ذلك الماء أم لا يجوز؟ الجواب أنه لا يجوز، يكون كذلك محرما. لماذا؟ مع أن مفهوم الحديث أنه ما كان جاريا لا يحرم، الجواب أن العلة من النهي عن البول في الماء الدائم هي ماذا؟ هي تنجسه واستقذاره وعدم استفادة الناس من ذلك الماء، وهذا المعنى موجود في مثل هذا، وهذا المعنى موجود في مثل ماذا؟ في مثل هذا، لهذا يحرم هذا الماء وإن كان جاريا. واضح الأمر أم لا؟ القسم الثاني من أقسام الماء، الماء الراكد، وذكر أيضا أنه على قسمين: كثير وقليل. الكثير إذا توارد الناس عليه بحيث أنه صار مظنة للتنجس قال: لا يجوز البول فيه، لا يجوز البول فيه لعموم النهي، لعموم النهي. والصغير أو الماء القليل الراكد فمن باب أولى بظاهر الحديث، بظاهر الحديث. هذه خلاصة ما ذكرها، أو هذا خلاصة ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في المسألة. واضح هذا الأمر أم لا؟ واضح المسألة؟ طيب مسألة أخرى: هل يلحق غير البول من النجاسات كالغائط مثلا بالبول أم لا؟ رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم، أنا سأتغوط في الماء، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ إيش الحكم؟ الحكم أنه لا يجوز. المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، فذهب الجمهور إلى عدم الجواز، ذهب الجمهور إلى عدم الجواز، وذهب داود الظاهري أو مذهب الظاهري بشكل عام أنه لا يلتحق بالبول، معنى أنه يجوز أن يتغوط بالماء، لأن الحديث لا يتناوله، لأن الحديث لا يتناوله. والصحيح الأول، الصحيح الأول، لأن الغائط في النجاسة بمعنى البول بل هو أشد نجاسة واستقذارا من البول، والشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق. واضح هذا الأمر أم لا؟ فإن كان البول في الماء الدائم محرم فالراكد فالغائط من باب أولى، فالغائط من باب ماذا؟ من باب أولى. وكذا القول في بقية النجاسات، وكذا القول في بقية النجاسات، لأن العلة كما ذكرتم أو كما سمعتم هو تنجس الماء واستقذار الماء وعدم استفادة منه ومن ماليته. طيب بقي مسألة أخرى فرع عن هذه المسائل المتقدمة قبل أن ندخل في مسألة أخرى. من بال في إناء، من بال في إناء ثم صبه في الماء، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبول إن أحدكم في الماء الدائم. فقال هذا أنا ما بلت فيه، بلت في ماذا؟ في هذه القصعة مثلا، ثم صببت الماء أو البول فيها. أو رجل مثلا حفر حفرة، يعني بال ثم عمل حفرة إلى ماذا؟ إلى الماء الراكد، فبال في الأرض وواصل الماء حتى سقط في تلك البركة. ذكر هذه المسألة العلماء ذكرها العلماء هذه المسألة، يعني هل يتنجس الماء أو هل يجوز له ذلك أو لا يجوز. ذهب الظاهرية داود الظاهري وابن حزم وغيرهما إلى أن هذا جائز، إلى أن هذا جائز، وأنكر عليهم الجمهور هذا القول، بل قال غير واحد من الأئمة أن هذا من أشد ما وقع فيه الظاهرية من الجمود، أشد ما وقع فيه الظاهرية من الجمود. وهل يجوز أم ما يجوز؟ المسألة أول ما تسمع بها تقول هذه مضحكة وكذا، لكن يا جماعة المسألة الصنعاني عمل فيها محاكمة، الصنعاني رحمه الله تعالى في هذه المسألة عمل فيها محاكمة بين ابن دقيق العيد وبين ابن حزم، بين ابن دقيق العيد وبين ابن حزم، وعند قراءة المحاكمة تنظر أن القول ليس بالضعيف، أن القول ليس بالهين، بل هو قول له وجه من النظر. الصنعاني كان يورد القول كأن ابن دقيق العيد متكلم، ثم يرد عليه من كلام ابن حزم، ثم يرد كلام ابن حزم، ثم يرد عليه من كلام ابن دقيق العيد، وهكذا. ذكره في كتابه العدة في حاشته على أحكام الإحكام، شرح عمدة الأحكام عند هذا الحديث، من أراد الاستفادة من يرجع إليه وسينظر إلى مدى القول. نحن نضحك أو ما سمع المسألة ضحكنا، لكن عندما تقرأ مسألة تعجب، فيدل على أن العلماء رحمهم الله تعالى ما يتكلمون عن هوى ولا عن فراغ، بل يتكلمون بما يرونه يقربهم من الله عز وجل، وإن كان القول قد يكون ماذا؟ ضعيفا. طيب، فالراجح في المسألة كما هو ظاهر أنه لا يجوز، الظاهر الراجح في المسألة لا يجوز، لأن النهي عن البول لا عن التبول، سواء كان البول في قصعة أو كان في يعني عمل له طريق أو ما شابه ذلك، النهي عن ماذا؟ عن وجود البول أو وقوع البول في ماذا؟ في الماء، وقوع البول في الماء. طيب، مسألة أخرى، إذا وقعت النجاسة في الماء بول أو غائط أو غيرها من النجاسات، مثلا دم حيض، إذا وقعت نجاسة في الماء فتغير تنجس ذلك الماء. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما أو لونا أو ريحا إنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء والاغتسال به. واضح المسألة أم لا؟ إذا وقعت نجاسة في ماذا؟ في ماء كان هذا الماء مثلا ماء دائم، فغيرت أحد أوصافه، غيرت مثلا لونه، صار لونه ماذا؟ غير لونه المعروف، لون الماء صار مثلا إلى الأخضرار أو إلى السوداد أو إلى غير من الألوان بسبب وقوع تلك النجاسة، صار الماء بذلك ماذا؟ نجسا. واضح الأمر أم لا؟ أو غيرت ريحه، بمعنى أنه صار عرفة، صار ريحه ماذا؟ ريح تلك النجاسة، يعني وضعوا مثلا رموا فيه ميتة أو بول أو غائط، فصار رائحته رائحة بول أو غائط، صار هذا الماء ماذا؟ نجسا. واضح؟ أو غيرت ماذا؟ طعمه، صار طعمه ماذا؟ طعم تلك النجاسة، كذلك يكون ماذا؟ يكون نجسا بإجماع. وقد جاءت أحاديث في الباب حيث أبي هريرة حيث أبي أمامة، ولكنها لا تصح، وفيه أن الماء طهور إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه، ولا تصح تلك الأحاديث، فيها ضعف من طريق الدين بن سعد وهو ضعيف وجاء من طريق غير أيضا. طيب، لكن المسألة فيها إجماع كما ترون. مسألة أخرى، إذا وقعت في الماء نجاسة فهل يتنجس ذلك الماء؟ أي فرق بين الأولى؟ أنا أجيب، أعيد السؤال. المسألة إذا وقعت في الماء نجاسة فهل يتنجس ذلك الماء؟ سيأتي الجواب على هذه المسألة في الأقوال الثالثة. طيب، في المسألة سبعة أقوال، في المسألة سبعة أقوال. المسألة الأولى فيها إجماع، وهذه المسألة فيها إيش؟ ما فيها قول لا قولان، فيها كم أقوال؟ سبعة، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. أشهر هذه الأقوال ثلاثة. الأول أن الماء إن كان الماء قلتين فأكثر لم ينجس، إن كان الماء قلتين فأكثر لم ينجس، وإن كان دون ذلك تنجس. وهذا قول بعض الصحابة، وهذا قول لبعض الصحابة، وإليه ذهب أحمد وأبو عبيد وإسحاق. والقائلون بماذا؟ بالقلتين. اختلفوا في مقدار القلتين، فكل يأتي بقول في تقدير القلتين. وهذا طبعا الكلام ها هنا إذا لم يتغير، واضح مسألة؟ إذا وقعت في الماء نجاسة فلم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، واضح المسألة؟ الفرق بينه وبين المسألة الأولى أن المسألة الأولى إذا وقعت نجاسة في الماء فتغيرت أحد أوصاف الثلاثة فهو ماذا؟ فهو نجس إجماعا. المسألة الأخرى إذا وقعت في الماء نجاسة ولم يظهر تغير، هل يتنجس ذلك الماء أم لا؟ الجواب أن في المسألة خلاف، وذكرت في المسألة سبعة أقوال، هذا إحداها بأن الماء إذا كان قلتين، إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. جاء حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. استدل به من قال بهذا القول، بمعنى أن الماء إذا بلغ القلتين لم يضره نجاسة، وإذا كان دون القلتين ضرته ماذا؟ النجاسة، فينجس بورود النجاسة عليه. واضح الأمر أم لا؟ استدل هؤلاء بهذا الحديث. طيب، القول الثاني أنه إذا كان بحيث أن الماء إذا كان بحيث لو حرك جانبه تحرك الجانب الآخر نجس، وإلا فلا. وهذا مذهب أبي حنيفة. كم مذهب أبي حنيفة يا أخوان؟ مذهب أبي حنيفة، تصور أننا مثلا هنا عندنا بركة مثلا على مستوى المسجد هذا. يقول أبو حنيفة كيف نعرف أن الماء كثير أو قليل؟ كيف نميز أن الماء قليل أو كثير؟ قال نحرك طرفه، إذا إلى الطرف يحركه بيده، يحرك الماء. يقول إذا تحرك الطرف هذا ووصل إلى الطرف الثاني دل على أن الماء ماذا؟ تؤثر فيه النجاسة. وإذا ما وصل إلى الطرف الثاني ماذا؟ دل على أن النجاسة لا تؤثر فيه. واضح أم لا؟ يقول إذا تحرك طرفه، إذا حركنا إيش القول؟ يقول أنه إذا كان بحيث لو حرك جانب وتحرك الجانب الآخر نجس، وإلا فلا. إذا حركنا من الطرف هذا الماء، واضح، حركناه فوصل الحركة إلى الطرف الآخر، يقول يصير الماء ماذا؟ نجسا بوقوع النجاسة فيه. وإن لم يتحرك إلى هناك مثل هذا المسافة ما يتحرك، أكيد تحرك هنا يلا يوصل إلى هنا الحركة. يقول إذا كان ما تحرك ما وصل إلى الطرف الآخر لا يكون نجسا. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، والقول الثالث أن الماء أنه لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير. وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح لما تقدم من الإجماع في المسألة. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن الماء الكثير. طيب، هذه مسألة أخرى سأتكلم عليها. قلنا لما تقدم في الإجماع، الإجماع الذي نقله من؟ ابن عبد ابن المنذر رحمه الله تعالى، الإجماع الذي نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى، لأن الماء طهور إلا أن تغير طعمه أو لونه وماذا؟ أو ريحه، إلا أن تغير طعمه أو ريحه أو لونه، فإذا حصل تغير نجس ذلك الماء، وإلا فلا، وإلا فلا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء يدل على ماذا؟ يدل على أن الأصل في الماء الطهارة، فلا ينجسه شيء ما دام باق على ماذا؟ ما دام باق على أوصافه. من أين لنا هذا القيد؟ لنا هذا القيد بالإجماع المذكور في المسألة، من الإجماع المذكور في المسألة، بمعنى أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو ماذا أو لونه بنجاسة تحدث فيه، بنجاسة تحدث فيه. طيب، فإن قيل فما تقولون في حديث ابن عمر إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث؟ أجاب عنهم الجمهور بإجابات أو بأجوبة، منها أن الحديث لا يصح، أن الحديث لا يصح، وأن فيه اضطرابا، وأن فيه اضطرابا. الثاني، الوجه الثاني، قالوا على فرض، على فرض صحته، على فرض صحته، فإن القائلين بالقلتين مختلفين في ضابط القلتين، في ضابط، في ضابط القلة، مختلفين في ضابط القلة وفي حجم القلة، فمن قائل أنها قلة الهجر، ومن قائل أنها كقلة الحجاز، ومن قائل أنها قلة صغيرة، ومن قائل أنها أكبر القلل، فهم مختلفون في ماذا؟ في تحديد القلة، ومن المحال أن يحيل الشرع إلى شيء مختلف في تحديد شيء معين، فالبقاء على ما أجمع عليه العلماء هو الأولى، هو الأولى، وهو أن النجاسة إذا وقعت في الماء فإن الماء طاهر يجوز التطهر به، يجوز التطهر به ما دام ماذا؟ ما دام لم يتغير، ما دام لم يتغير، أما إذا تغير فهو نجس بوقوع تلك النجاسة، فيه للإجماع المذكور في المسألة. واضح هذا الأمر أم لا؟ طيب، طيب، مسألة هنا أو فائدة، فائدة تدخل في ضمن هذه المسألة، فائدة. قال ابن رشد رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة. الماء الكثير الذي يعبرون عنه بعضهم بالماء المستبحر، بالماء المستبحر أو الماء المستبحر، بالماء المستبحر، أي أنه صار يعني ماء برك لكنها كبيرة كالبحار، فمثل هذه لا تضرها النجاسة، فمثل هذه لا تضرها النجاسة، مع أن الإنسان إذا بال فيها أو تغوط لا تؤثر فيها لأنها ضخمة جدا، لا تؤثر فيها تلك النجاسات. طيب، مسألة أخرى وبها نختم إن شاء الله تعالى: ما حكم الماء المستعمل؟ ما حكم الماء المستعمل؟ وهذا مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي لماذا ذكرنا في ضمن هذا الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يغتسل أحدكم، ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة. من اغتسل في الماء الدائم من الجنابة، من اغتسل في الماء الدائم من الجنابة. واضح مثلا أم لا؟ فهل يجوز لآخر أن يتوضأ من ذلك الماء أو لا يجوز له؟ إذا اغتسل من الجنابة صار الماء ماذا؟ مستعملا، صار الماء ماذا؟ مستعملا. فهل يجوز الوضوء أو الوضوء من ذلك الماء أو لا يجوز؟ لأجل هذا ذكرنا هذه المسألة، وهي: ما حكم الماء المستعمل، سواء كان استعماله بغسل من جنابة أو بوضوء أو بغيرهما؟ واضح الأمر أم لا؟ في مسألة أقوال، في مسألة أقوال: القول الأول أنه غير مطهر، أن الماء غير مطهر، أي لا يجوز التوضؤ فيه ولا الاغتسال للجنابة ونحوها، وإن كان في نفسه طاهرا، يعني في نفسه هو طاهر لكنه غير مطهر. وهذا قول الليث والأوزاعي والمشهور عن أبي حنيفة واحد الروايتين واحد الروايتين عن مالك والشافعي وأحمد. واستدل هؤلاء بعدة أحاديث من هذا الحديث حيث الباب لا يغسل أحدكم في الماء الدائم وهو ماذا؟ وهو جنب. قال لأنه النهي هنا عن الاغتسال لا للنجاسة ولكنه به يصير الماء مستعملا، وإذا صار مستعملا لم يجوز التطهر به. أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة الذي مر معنا أمس: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. يقول من غمس يده في الإناء صار الماء مستعملا فلا يجوز التطهر به. وأيضا استدلوا بحديث جاء عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغتسلتا جميعا، رواه أبو داود وغيره. القول الثاني أنه مطهر، القول الثاني أنه طاهر مطهر، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهي الرواية الأخرى على الأئمة الأربعة أيضا. واستدل هؤلاء بأحاديث من أحي بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وهو في صحيح مسلم. وأيضا بحيث عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وجاء في بعض الروايات: نختلف منه جميعا، وهو متفق عليه. واستدلوا أيضا بحديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، يقتتلون على وضوء أي يستخدمون ماذا من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الفضل المتبقي من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الثالث، القول الثالث أن الماء ينجس باستعماله، أن الماء ينجس باستعماله. وهذا القول روي عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وهو قول شاذ، وهو قول شاذ. والراجح في المسألة القول الثاني الأدلة المذكورة، والله أعلم. سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.